أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. باب كراهة المشي في نعل واحدة لغير عذر، وكراهة لبس النعل والخف قائما لغير عذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحه. رواه مسلم. هذه جملة أخرى من الأحاديث في الآداب الشرعية يذكرها الإمام النووي في كتابه القيم، كتاب رياض الصالحين. منها ما تقدم قبل ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني الذي يخترع شيئا في دين الإسلام لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو زعم أنه يتعبد بذلك لله عز وجل، فهو مردود عليه. الإسلام دين الاتباع، أن تسلم نفسك لله سبحانه، أن تتبع ما جاء من القرآن ومن سنة. فإذا الإنسان ترك الكتاب وترك السنة وبدأ يألف ويخترع في الدين، هنا يقال له عملك مردود عليك، لا بد من الاتباع. والعبادة قائمة على أمرين: أن تخلص لله سبحانه، يعني لا توجه عبادة لغير الله سبحانه، لا ترجو الثواب من غير الله. والركن الثاني هو أن تتابع، ما تخترعش، ما تألفش في دين الله عز وجل. المتابعة، أمرنا الله عز وجل بالصلاة بطريقة معينة، هي على مكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الناس كيف يصلي. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. حتى إنه لا يقف على المنبر صلى الله عليه وسلم ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم ينزل في أصل المنبر فيسجد صلى الله عليه وسلم ويرقى ثاني المنبر حتى يتعلم. يقول: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، يعني حتى تتعلموا مني. فهنا أمر بالاتباع، يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله، فيما أمر به صلى الله وسلامه عليه. إما أمره يكون وجوبا أن تنفذه، وإما استحبابا لهذا، وإما أمر إرشاد. وفي كل ذلك خير أن تتبع النبي صلى الله وسلامه عليه. يمكن تكلمنا بالأمس عن مجالس الذكر، عن مجالس الذكر، والحديث هنا يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مجالس الذكر هي المجالس التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك تفعل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مجالس القرآن، مجالس العلم، مجالس السنة، مجالس الفقه في الدين، مجالس الوعظ. أما مجالس الذكر يعني ذكر جماعي، نعود مع بعض كلنا وفي صوت واحد نقول حي حي حي، نقول سبحان الله الحمد لله، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعله. هذه أذكار يفعلها كل إنسان وحده وحده، حتى وإن جلس الناس كلهم في المسجد من بعد الفجر لغاية طلوع الشمس وهم يذكرون الله هي على هذه الطريقة. ما في ذكر جماعي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ويمكن إنسان يقول: أي يعني فيها إيه هذا الشيء؟ فيها أنه لو كان خيرا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يجمع أصحابه ويجلس معهم ويقول: يلا نقول حي حي. يقول: لم يثبت عنه أنه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء إنسان وقال: إحنا هنعمل هذا الشيء، نقول: الأمر مردود عليه، ما فعلته خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لست أحرص على الدين من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفعل هذا الشيء، فنفعل ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. من يزعم أنه يذكر الله سبحانه يقوم يرقص في حلق، يقول لك حلق الذكر، ويتميل الطواح شمال ويمين وكذا، ويتعب نفسه بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. الذي أمرنا به الركوع والسجود: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. ما قالش الطواح ولا غيرهم، ما قالش الرقص وتذكرون الله بها. فمن فعل هذا الشيء فأمره مردود عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: أدرك الناس بالمسجد، أدرك الناس بالمسجد، ما لهم الناس بالمسجد؟ قال: اذهب انظر إليهم. ذهب فوجد مجموعة من الناس جالسين ومعهم واحد وقاعد على حلقة ويقول للناس سبحوا 100، قاعد هو يعد عليهم سبحوا سبحان الله سبحان الله سبحان 100 مرة، حمدوا 100 فيحمدون مرة، ذكر جماعي في المسجد أو مع بعض في المسجد هم قاعدين، كبروا 100، هللوا 100. ابن مسعود وقف عليه وهو فقيه الصحابة رضي الله عنه، ابن مسعود الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن رجل ابن مسعود وكان نحيفا رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان قصيرا رضي الله عنه، فمر رقى شجرة بيجني منها كمأة، نبات الكمأة من شجر الأراك، فإذا بالريح تكفأه، يعني عمل الطوح والريح لضعف بنيته رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويضحك الصحابة لذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضحكون؟ تضحكوا على إيه؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله، رجلي رفيعة أوي. قال: لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. تضحك على إيه؟ لا، ما يضحككش، رجل ابن مسعود أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد هذا. إذن الأمر، اعرف حقيقة الأمر، ما من هذا الإنسان؟ ينظر إليه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويسأله في شيء، ثم يقال عنه، يقوله عنه أنه كنيف ملئ علما، ده دولابة ملا علم، مليان علم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الغرض، ذهب للمسجد فوجد الناس على هذه الصورة في ذكر الجماعي هذا، فقال: والله لأنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم فتحتم باب ضلالة. يا إما أن أنتم على دين أحسن من دين النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما فتحتم باب ضلالة. فإذا بهم يقولون: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، إحنا ما أصدناش إلا الخير، نذكر ذكر جماعي بهذه الصورة، ما أردناش. قال: وكم من مريد للخير لا يبلغه، كم من مريد للخير، يطلبون الخير ولا يبلغون الخير. إذن ابن مسعود أنكر شيئا، يمكن لو قلنا ما فيش حاجة، ناس قاعدين وبيسبحوا كل واحد لوحده، بس واحد بيضبط عليهم الذكر، 100 قولوا 100 قولوا كذا، ولكن ابن مسعود وجد إن هذا بداية الانحراف عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هيعمل معهم هذا الشيء، بعد كده هيخترع لهم حاجة جديدة، بعد كده خلاص بقوا حاجة تانية، طريقة الذكر غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر ذكر انفرادي، كل إنسان وحده يقول سبحان الله، يسبح 100، يسبح 1000، يسبح ما يشاء. أما مجموعة مع بعض يعرف في صوت واحد يقولوا سبحان الله سبحان الله، لم يقل لنا ربنا افعلوا ذلك، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكره هذا الصحابي الفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه. ابن عمر يدخل مسجد ويسمع المؤذن يتغنى في الأذان، يغني في الأذان، لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيش أذان يتغنى فيه، لكن الأذان نداء، نداء ينادي على الناس، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيش فيه تغني. فإذا بابن عمر يسيب المسجد ويمشي، فالمؤذن يدركه: يا أبا عبد الرحمن، إليه سبت المسجد، إني أحبك في الله، أنا بحبك في الله. عبد الله بن عمر رده عليه، قال: وأنا أبغضك في الله، وأنا أبغضك. قال: أحبك في الله وتبغضني، لماذا؟ قال: إنك تتغنى في أذانك، إنك تتغنى في أذانك وتأخذ عليه أجرا. يعني لم يكن هذا الأذان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتخترع وتألف في الأذان لغاية ما يضيع الأذان. فإذا بالصحابة يحافظون على الدين، لا ما تزودش في الدين، ما تعملش حاجة جديدة في الدين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من الاختراع في دين الله، ولذلك كان العلماء يقولون: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم الله عز وجل بما جاء، بس اعمل اللي في القرآن واعمل اللي في السنة، ما تعملش زيادة على ذلك، بس اعمل هذه الأشياء. فهنا من الأشياء التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آداب شرعية يؤدب المسلمين بها كما قدمنا قبل ذلك. فهنا منها يقول لنا الإمام النووي: كراهة الاستنجاء باليمين، إنسان إذا كان في الخلاء ويستنجي بعد قضاء حاجته، لا يستنجي باليمين إلا العذر، إذا كان معذورا، يده الشمال مجروحة، يده الشمال مغلبة، هنا معذور هذا الإنسان، لكن لغير عذر لا يفعل ذلك. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، إذا بال لا يمسك ذكره بيده اليمنى، تنزيها لليد اليمنى، هذه اليد جعلت للأشياء النظيفة والطاهرة، للتسليم، للبيع والشراء، للأخذ والعطاء، هذه اليد اليمنى، اليد اليسرى لغير ذلك. قال ولا يستنجي بيمينه، لا يستنجي، لا يزيل أثر البول وأثر الغائط بيده اليمنى، لا 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 يفعل ذلك. ولا يتنفس في الإناء، يعلمنا أدب آخر، لما تشرب في الكوز وفي الكباية ما تتنفس فيها، إن فم الإنسان تطلع منه ريحة، يطلع منه بخار، البخار هذا بؤ الإنسان مليان ميكروبات، آلاف الميكروبات في فم الإنسان، فإذا أنت تنفست بهذه الصورة في الإناء لعل إنسانا بعدك يشرب منه يتأذى منه. بلاش هتقول الكوباية دي بتاعتي أنا ما حد بيشرب فيها غير صحيح، لعلك تشرب المرة الجاية تشمها تلاقي ريحة وحشة بسبب نفسك أنت دخل بداخلها. وكم من إنسان كان عنده التهاب، حل التهاب في اللسان، التهاب في الفم، وبعد ما هو يتغير رائحة الفم، هو يشرب من الإناء وبعد ساعة يشرب منه، بل بعد دقيقتين ثلاثة يشرب منه ثاني يقرف منه، إيه ريحته إيه؟ من فمه هو أنه تنفس في الإناء. فلا تفعل هذا شيء، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتنفس في الإناء. أيضا في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا، ينعل يعني يلبس النعل، يعني يلبس النعل لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، يعني تقدمنا قبل كده هذا الكلام، إذا مشيت والحذاء اتقطع يتمشي في الاثنين يتقلع الاثنين، لكن لا تمشي في نعل واحدة، يكره ذلك. وقبل ذلك قلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، عن القزع إن إنسان يحلق جزء من رأسه ويسيب الجزء الثاني من غير حلاء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقلنا إنه العلماء في عصرنا الحالي اكتشفوا أشياء عديدة جدا من اللي كانت غايبة عن الماضين، الإنسان فيه في جسمه مسارات للطاقة بداخل جسم الإنسان تنضبط بأشياء في الأرض، تنضبط في السماء، تنضبط بشعاع الشمس، تنضبط بكذا أشياء عجيبة جدا، يحيط بالإنسان هالة من أشياء صورها العلماء بالأشعة اللي فوق التحت الحمراء والأشعة اللي فوق البنفسجية وأشياء يصور يقولك في حوالين الإنسان هالة كده عجيبة جدا من طاقة أو من نور حوالين الإنسان، إذا كان هذا الإنسان منضبطا جزء اليمين والجزء الشمال تلاقي الهالة دي كلها مضبوطة حوالين هذا الإنسان، إذا كان في شيء من الخلل من المرض أو كده تلاقي إنها معودة في مكان، فبدأ عن خلال هذا التصوير يقول لك إنسان ده مريض في الكلى، ده مريض في القلب، ده مريض في كذا، ده عنده كذا من اعوداد المنحنيات بتاعة هذه يسموها الأرورة، حاجة حوالين هالة حوالين الإنسان بتكون من لما ينظروا ويعملوها في ناس يقول لك أصبت ناس فيهم هذه الهالة مضبوطة المسلمون يتعجب من هذا الشيء. هذا العلماء في الغرب يقولون ذلك، ليه المسلمون لما يقع على إنسان مسلم يشوفه لا لا مضبوطة فيها مزبوط. إلا أن يكون عنده مرض يكون فيها شيء، يبحثوا بعد الوضوء بيتوضى خمس مرات بيغسل يمين وشماله، هنا الوضوء بتساوي الجنبين في الإنسان المسلم في وضوئه، فهذا شيء من الأشياء اللي كان غائبا عن الناس الآن يكتشف فيتعجب الناس لهذا الأمر. الإسلام عجيب، ويأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء الذي فيه الخير لك، يخبرك بشيء غبي عنك مخفي عنك أنت لا تعرفه ولكن هو يعرفه صلى الله عليه وسلم، لما يقول لك ما تحلقش نص راسك وتسيب النص الثاني افعل ما يقوله صلى الله عليه وسلم، يا تسيب شعرك كله يا تحلق شعرك كله. ويكتشف العلماء كما قدمنا قبل ذلك أن الطاقة التي تأتي من الشمس التي تأتي من السماء تيجي في الإنسان بتتوزع الإنسان على النصين على الجانبين بالضبط، فلما يحلق جزء من راسه ويسيب الجزء الآخر وتتوزع في جزء أعلى منها جزء الآخر تعمل خلل في الإنسان، يكون في خلل من الإنسان. يمكن واحد يطب الأصلع، والأصلع الله عز وجل له حكمة فإن الأصلع موزع هذه الصلع على الرأس بطريقة معينة الله يعلم، الجلد نفسه عنده قدرة على التحمل في حالة الصلع غير جلد الإنسان المكسور الشعر، فالله يقسم ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى بأشياء ما تقعدش تجادل، ما تجادلش هتلاقي ردود، إن لم تجدها الآن هتلاقيها السنة الجاية السنة اللي بعدها، بس ما نبكش إلا كنت بس أنت المعترض على السنة، ليه نعمل هذا الشيء، لا مش هعمل هذا الشيء إن شاء الله ما عملت، أنت اللي خسران، اللي بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو يكسب المكسب العظيم. فلما يقولك ما تمشيش على الأرض في نعل واحد، نفس مسألة الطاقة، الطاقة. أنت ماشي على الأرض في طاقة تفرغ من جسدك، إذا زادت هذه الطاقة ممكن تعمل انفجار بداخل الإنسان، في شرايين، في قلب، في كذا، في حاجة. ولكن حين يمشي طاقة كهربية في الإنسان مفرغة على الأرض. فإذا كان ماشي الاثنين حافيين رجلين اتفرغ من الاثنين، إذا كان رجل واحدة حافية اتفرغ من هذه، فكان اختلفت مسارات الطاقة اللي موجودة في الإنسان من جنب إلى جنب، يحصل خلل في الإنسان. هنا لا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طاقة ولا ما طاقتش، ده هم في عصرنا الحديث اللي اكتشفوا هذا الشيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تمشيش في نعل واحد، البس الاثنين أو تخلع الاثنين حين تمشي في النعل. من أوامر الإرشاد اللي يقولها صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتعل الرجل قائما، أن ينتعل الرجل قائما. ليس هذا النهي ليس على التحريم، ليس على التحريم، ولكنه الإرشاد والتأديب والتعليم. لما إنسان حيلبس النعل ويربط الإرباط بتاعه، يلبس الخف والخف حذاء برقبة طويل وعلى ما يوطي، ويمكن يقع، يمكن يحصل كذا، يمكن بعد ما وطى وهو واقف يرفع رأسه يدوخ، فقال لك اجلس والبس وانت جالس وبعد كده امشي. هل يحرم يلبس وهو قائم؟ لا. لو كان لابس في رجله شبشب وسهل يحط رجله في الشبشب ويمشي، لا شيء عليه، لا شيء عليه. لكن طالما ان في حاجة تبذل فيها مجهود، يقول لك لا، ريح نفسك وانت بتلبس النعل بحيث انك ما تتأذاش، ما تقعش، ما كذا وانت تلبس. يقول لك البس النعل وانت قائم، ليس وانت قاعدا. وهذا الامر كما قلنا انه على الارشاد. ايضا من الاوامر والاداب في حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. أدب من الأداب أيضا إن ما تسيبش النار متولعة وانت نايم، ما تسيبش النار على البوتاجاز حطت عليها حاجة، طب حخش تسطح شوية على ما يغلي اللبن، أطلع أخذ اللبن يفور ويعملها يحرق الدنيا وانت نايم. وكم تقرأ في الجرائد من أحداث بهذا الشيء، نسوا البوتاجاز مش عارف عليه إيه وناموا، اتخنق أهل البيت كلهم مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، ما تسيبش نار، نار مش نور، نار مش نور. فالإنسان يقيد مصباح ما فيش مانع، يقيد مصباح عشان هو حينام أيد النور عشان كذا، ما فيش مانع. لكن هنا نار خاصة إذا كان في مكان ليس آمنة، ما كانش عنده هناك الأمان في الماضي. لو إن الآن حاطت الظروف أمان فيها، لا مانع أنك تسيبها، ولكن الأولى إطفاء النار حين ينام الإنسان. حصلت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل. أهو هنا كان السبب في أن يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، الناس نايمين البيت ولع فيهم. فقال وحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال إن هذه النار عدو لكم، إن هذا ما بترحمكمش، النار ما بترحمكش. فالنار في الدنيا تعذب الإنسان، في الآخرة عذاب الإنسان. فقال هذه بمثابة العدو لكم، عذابكم فيها يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك يقول إذا نمتم فأطفئوها، ما تسيبش النار في البيت مطفية، ما تدخلش تنام وانت سايب حاجة على الفرن أو حاجة على البوتاجاز وأما أقوم أبقى أعملها، ألا يحصل شيء فيختنق أهل البيت أو يحترقون. حديث أخير لجابر رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باب ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودة ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسخة تضرم على أهل البيت بيتهم. بس ده حديث طويل نؤدي للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.